إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، من الله سبحانه وتعالى علينا بدين عظيم وبهدي كريم وبشريعة كاملة، وأرسل إلينا خير رسله وأفضل خلقه من بشره صلى الله عليه وسلم، فدلنا على كل ما يقربنا من الجنة ومن السعادة في هذه الدنيا ويوم القيامة، وحذرنا صلى الله عليه وسلم من كل ما يقربنا من النار ومن الشقاء في هذه الدنيا ويوم القيامة، فأتى صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الكريمة وبالمعاني السامية التي لا توجد ولن توجد كاملة في مثل هذه الشريعة الربانية. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على توفيقه وإحسانه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعمل بهذه الشريعة. ومن أخلاق الإسلام العظيمة مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، خلق عظيم كلنا والله في حاجة شديدة إليه. فمن تأمل في حال الناس وجد حاجتهم ملحة وعظيمة لهذا الخلق العظيم ولهذا الهدي الكريم. فنسأل الله سبحانه أن يمن علينا من هذا الخلق بأوفر الحظ والنصيب، ألا وهو خلق الرفق. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والرفق باختصار هو لين الجانب واستخدام اللطافة في القول والفعل، والبعد عن الجفاء والشدة والغلظة في غير موضعها. الرفق عباد الله ألا ترتفع إلى العلاج الأعلى، وقد توفر وتيسر ما هو دونه. هذه هي حقيقة الرفق، وهذا هو سبيله، وهذا هو طريقه. ألا ترتفع إلى علاج أعلى وقد توفر الأدنى. ومثال ذلك العظيم، والأمثلة في ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ما جاء في الصحيحين أن يهودا مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ولم يقولوا السلام، والسام هو الموت. فبماذا أجابهم؟ وكيف وقف صلى الله عليه وسلم معهم؟ وكيف تعامل في مثل هذه الحالة؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة تشتمل على بيان الرفق، فقال: وعليكم. أي كما أن الموت علينا سيكون عليكم ويكون على كل بني البشر، إلا أن أم المؤمنين عائشة لما سمعت كلامهم قالت: وعليكم اللعنة وغضب الله وعليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب الرفق ولا يحب العنف والتفحش، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فتأملوا عباد الله في هذه الصورة العظيمة من رفقه صلى الله عليه وسلم مع من؟ مع أعداء الرسل وقتلة الأنبياء. فكيف يكون الحال بعد ذلك في رفق المسلم مع أخيه المسلم؟ وأولى من ذلك رفق المسلم مع زوجه أو مع أبنائه، وأعظم من ذلك يا معشر الأبناء رفق الولد مع والديه، رفق الولد مع والديه. نقول هذا حال نبينا مع اليهود في هذه الصورة، أعطاهم ما يستحقون، فكيف يكون حال المؤمن بعد ذلك مع أقرب الناس إليه؟ والرفق عباد الله لعظمه ولعلو شأنه فإنه صفة من صفات ربنا، وهو اسم من أسمائه. فالله سبحانه وتعالى هو الرفيق، هذا اسم عظيم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرفيق. وأن تأمل في أسماء الله وفي شرعه وفي أحكامه يرى من ذلك الأمر العظيم، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى سبقت غضبه أو غلبت غضبه، وهذا يدل على تمام الرفق. ومن نظر في أحكامه وفي شرعه وتأمل نظر من ذلك أو وجد من ذلك شيئا عظيما، من تأمل في أحكام الله في الصلاة التي قصر فيها كثير من الناس، قصر فيها كثير من الناس، الله سبحانه وتعالى رفق بنا في صلاتنا، فكانت 50 صلاة فخففت وخففها ربنا حتى صارت 5 صلوات في العمل، وهي 50 في الأجر. فتأملوا في عظيم رفق الله سبحانه وتعالى بنا، ثم تأملوا بعد ذلك في إهمال كثير من الناس وعدم شكرهم لنعمة ربهم في التخفيف عنهم في عبادتهم. ومن تأمل في الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي غير ذلك من فرائض الإسلام يرى ما لا حصر له من ظهور صفة الله سبحانه وتعالى وأثر هذه الصفة في عبادة الناس. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فإذا رخص لنا الله سبحانه وتعالى في باب من الأبواب من قصر للصلاة أو جمع لها أو إفطار للمسافر أو للمريض أو في غير ذلك من الأحكام، فإن الله يحب من عباده أن يترخصوا بهذه الرخص كما يحب منهم سبحانه وتعالى أن يأتوا بالعزائم وهي الفرائض. فالله سبحانه وتعالى رفيق، وهو سبحانه وتعالى بعباده شفيق. ومن أعظم من تمثل الرفق في حياته وفي معاملاته مع الكبير والصغير والقريب والبعيد والحبيب والعدو هو رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أعظم الأسوة والقدوة، فهو قدوتنا وهو أسوتنا وهو صلى الله عليه وسلم سبيلنا وطريقنا إلى جنة الله سبحانه وتعالى. فقد عظم هذا الجانب في حياته، فكان رفيقا شفيقا رحيما بالناس جميعا، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. ولو كنت فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع الناس، مع أقرب الناس ومع أبعد الناس، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. تسأله أم المؤمنين عائشة: هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ وقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس إليه من قومه ومن عشيرته ومن أهل بلده من قريش، حتى سقط في حفرة وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وحصل له ما حصل حتى أعلن في صفوف الكفار أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فتسأله أم المؤمنين: هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقيت من قومك ما لقيت، وأشد ما لقيت أني عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال، وكانوا زعماء على الطائف، ففعلوا به صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى كما ذكر ذلك في السيرة. سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم وهو يريد نجاتهم وسعادتهم، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه وهو رسول رب العالمين وخيرته صلى الله عليه وسلم من خلقه. يقول: عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت على وجهي مهموم، فإذا أنا بقرن الثعالب وهو ميقات أهل نجد وميقات أهل الخليج ومن كان بعدهم ووراءهم، وهو ما يسمى بالسيل الكبير. وصل النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه وهو قد حمل من الهم ما حمل إلى قرن الثعالب. فإذا يقول صلى الله عليه وسلم بسحابة قد أضلتني فإذا به فيها جبريل, فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام وملك الجبال. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد, هذا ملك الجبال, هذا ملك الجبال, فمره بما شئت. تأملوا عباد الله وانظروا إلى القوة والمنعة التي حصلها نبينا صلى الله عليه وسلم. ينزل إليه ملك الجبال من منزله, يقف معه ويساعده ويفعل ما شاء بقومه عليه الصلاة والسلام. فسلم ملك الجبال على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين, والأخشبان جبلان في مكة. وقد يسأل سائل فيقول: أهل الطائف قد فعلوا به الأفاعيل, فلماذا يقع العذاب على أهل مكة؟ فالجواب واضح, فإنه لم يصل إلى الطائف إلا بعد أن طرده أهله وعشيرته وأقرب الناس إليه. فقال ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت, إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فتأملوا عباد الله في رفقه ورحمته صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم, بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. الله أكبر, الله أكبر. هذا الرفق عباد الله, وهذه هي الرحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه أن يمن علينا من ذلك بالشيء الكثير. والرفق أيها الناس يطول الكلام عليه وله مواضع كثيرة, فمن ذلك رفق الرجل بأبنائه. ومن أعظم الرفق بالأبناء عباد الله, من أعظم الرفق بالأبناء أن يعتني بهم والدهم فيما ينجيهم عند ربهم يوم القيامة, أن يعتني بهم في صلاتهم فيصبر على ذلك ويحلم في ذلك, ويعتني بهم في جميع شؤون استقامتهم وتدينهم وسيرهم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الرفق أن يرفق الرجل بزوجه, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذا من الرفق العظيم الذي حرمته كثير من البيوتات المسلمة, أن يرفق الرجل بزوجه. كذلك من الرفق عباد الله أن يرفق الحاكم برعيته, أن يرفق الحاكم برعيته إذا أراد الخير لنفسه, إذا أراد الخير لنفسه ولشعبه ولبلده فعليه بالرفق. فإن العنف والله لا يؤدي إلى خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث في صحيح الإمام مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به, ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ومن تأمل في عالم الناس يرى أن من ولي أمر الناس فرفق بهم كان الرفق في بلده وبين شعبه, ومن تولى أمر الناس فشق عليهم رجعت المشقة عليه. فنسأل الله السلامة والعافية. وكذلك من الرفق عباد الله أن ترفق الرعية بحاكمها, فمن كان من الرعية ناصحا لحاكمه فعليه بالرفق. هذا هدي نبينا وهذه طريقته وهذا هو منهجه صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية فليس من الرفق في شيء وليس من الدين في شيء أن تبدى النصيحة لولي الأمر علانية، فإن ذلك يؤدي إلى العنف ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. يقول صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية فليأته وليأخذ بيده، فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه. ولما قام رجل لهارون الرشيد أو لغيره فقال إني ناصحك فمشدد عليك، قال ولا كرامة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر من هو خير منك في نصحي لمن هو شر مني بالرفق، فقال سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومن الرفق كذلك أن نرفق بالجاهل، فلا يعامل الجاهل والصغير كما يعامل الكبير والعالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذلك الأعرابي الذي صلى معه ثم بال في مسجده، فقام الصحابة رضي الله عنهم ليأخذوا به أو يضربوه، قال صلى الله عليه وسلم دعوه دعوه لا تزلموه، وصبوا على بوله سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهكذا كان النبي إذا بعث أصحابه إلى الأقوام الذين أسلموا من الناس في شرق الأرض وفي غربها يأمرهم بذلك. فلما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ومن الرفق كذلك عباد الله أن يرفق الإنسان بخادمه، هذا هدي نبينا وهذه هي سنته. فما كثرت مشاكل الخدم وما كثر هروبهم وما كثرت جرائمهم إلا وسبب ذلك أو ومن أعظم أسباب ذلك عدم استعمال الرفق معهم. فتأملوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. يقول وقد سئل صلى الله عليه وسلم كم نعفو عن الخادم فقال صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 مرة، في اليوم 70 مرة، وبعض الناس لا يصبر على نصف مرة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خادمه أنس بن مالك لحاجة، والحديث في صحيح مسلم، قال أنس لا أذهب، فذهب أنس قال في نفسه لا أذهب، ثم ذهب إلى بعض الصبيان وهم يلعبون في أطراف المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه حتى إذا رآه ونظر إليه وقد أعطى أنس رسولنا صلى الله عليه وسلم قفاه، أتدرون ماذا فعل معه وكيف عامله؟ مسكه صلى الله عليه وسلم من رقبته، فالتفت أنس إليه فجعل النبي يضحك إليه ويقول يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قال أنس نعم يا رسول الله أذهب حيث أمرتني. هكذا كان هديه وهذا هو تعامله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، عباد الله، من حوادث التاريخ العظيمة أن المسلمين في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا قبرص وفرق بين أهلها فجعلوا يبكون، تبكي الأم ولدها ويبكي الأخ أخاه، جعلوا يبكون. وقد بسط المسلمون كلمة الله سبحانه وتعالى على تلك البلاد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فلما بكوا وكثر بكاؤهم يقول جبير بن نفير: فرأيت أبا الدرداء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فجئت إليه وقلت له: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء مقولة عظيمة أكثر الناس عنها غافلون، قال رضي الله عنه: بينما هي أمة قاهرة ظاهرة، أمة قهرت أعداءها وظهرت عليهم، ولكنها ماذا فعلت؟ تركت أمر الله. يقول: بينما هي أمة، يقول أبو الدرداء: ويحك يا جبير، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، صاروا إلى الذل والهوان. وهذه قاعدة لا تتخلف، أن من أقدره الله سبحانه وتعالى فترك أمر الله سبحانه وتعالى فعاقبته إلى سوء وعاقبته إلى خزي والعياذ بالله. بكى أبو الدرداء أن يكون هذا حال المسلمين وأن يكون هذا واقعهم بعد أن تمسكوا بدينهم وظهروا على أعدائهم، أن يتركوا هذا الدين فيصير فيهم وينزل عليهم ما نزل على هؤلاء الأقوام. بينما هي أمة ظاهرة قاهرة تركت أمر الله فصارت إلى ما ترى. وهكذا إخبار الصادق المصدوق الذي لا يتخلف عندما قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فكل من خالف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سينزل به الذل والصغار ولو بعد حين. فكأنما الليلة تشبه البارحة، فهذه عظة وعبرة لكل من ألقى السمع وهو شهيد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله الله عباد الله، الله الله بالعبرة والعظة، بالعبرة والعظة، حتى لا يكون في الواحد منا عظة لغيره. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فليقتدي به في خيره أو ليبتعد عنه في شره، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يجعلنا عبرة للمعتبرين ولا عظة للمتعظين إلا فيما هو خير لنا في هذه الدنيا ويوم الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام اللهم ردنا إليك ردا جميلا, اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم, اللهم يا ذا الجلال والإكرام, آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه, اللهم اجزه ونائبه وسائر حكام الإمارات عن هذا البلد وعن أهل هذا البلد وعن من نزل في هذا البلد خير الجزاء. اللهم وكما رفقوا برعاياهم فارفق بهم في هذه الدنيا ويوم القيامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لكل خير وأبعد عنهم كل شر. اللهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام ويا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان, اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم واجمع كلمة أهل ليبيا على الحق المبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن, إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك ليس لنا غنى عن سقياك. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسق البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ويا إله الأولين والآخرين. اللهم أغثنا, اللهم أغثنا, اللهم أغثنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.